أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في الجهة الثانية، هيك بتذكر. في الحديث عن الأصل اللفظي في باب التعبد والتوسل في موارد الشك والدوران بينهما، قد يقال إن القاعدة تقتضي في باب التكاليف التعبدية حتى يثبت العكس، ويستدل على ذلك ببعض الأدلة التي تعرض لجلها الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في مطارح الأنظار، وتبعه الآخرون، وسأحاول الاختصار إن شاء الله، لأنه البحث ما في ثمر عملية يا أخوان. واضح التعبد الشهوي والتوصل الشهوي في الشريعة، ما عندنا يعني ثمرات عملية مهمة لهذا البحث. فإلى الآن لا أدري إذا وجد الثمر لهذا البحث، مش هي خصوص هذا، كل البحث. وخلاصة ما يفاد في هذا المجال أدلة ثلاث. الأول أن يقال إن الأوامر المولوية الصادرة من المولى إنما تصدر لإيجاد الداعي لدى المكلف للانبعاث عنها، نحو تحقيق غرض المولى من الأمر. وهذا يعني أن الانبعاث لابد وأن يكون عنها حتى يتحقق الغرض. وهذا هو معنى العبادية المبحوث عنها في المقام. فكل أمرين فهو تعبدي أو عبادي حتى يثبت العكس. هذا الواجب يحتوي على مغالطة، إذ ماذا يراد من القول بأن حكمة التكليف أو الأمر هي الانبعاث عنه؟ هل يراد أن يكون مقتضيا لتحقيق متعلق التكليف؟ بمعنى إيجاد الداعي لدى المكلف الباني أمره على الطاعة لمولاه، اقتضاء فإن أريد هذا المعنى فهو صحيح في الموارد التي يتوقف الاقتضاء المذكور على البيان المولوي، يعني غير موارد الاستقلالات العقلية أو الملازمات حتى، يعني المقدمة لا يلزم بيانها من الشرح إذ يستقل العقل بلزوم الإتيان بها لامتثال واجب النفس. هذا الكلام صحيح، لكنه لا يقتضي العبادية بالمعنى المبحوث عنها في المقام كما هو واضح. إذ كل أمرين يبحث نحو متعلقه ويوجد الداعي للإتيان به بالمتعلق، يعني طبعا المقصود هون من الداعي الداعي التفصيلي، ولا الداعي الإجمالي لابد أن نفترض أنه موجود، يعني البناء على الطاعة للمولى. وهذا أعم من التعبد والتوسل، إذ كل أمر هو كذلك سواء كان عباديا أم توصليا. وهذا لا يقتضي العبادية بالمعنى المبحوث عنه في المقام، وأما إن كان المراد بهذا الوجه أن الغرض من أمر الآمر لا يكون متحققا إلا بالانبعاث عنه بمعنى دخول قصد الانبعاث عنه عند المكلف في حكمة الأمر وغرض الآمر، فهذا ما لا نسلمه قاعدة في أوامر المولى، وهو مصادرة على المطلوب. ذلك أن حكمة الأمر العامة لابد أن تكون من مدركات العقول ولا تدرك عقولنا عند التفتيش فيها، أكثر من إيجاد الداعي شأنا واقتضاءا لتحقيق المتعلق لا أكثر. ونكتفي بهذا القدر من دون إضافة ما ذكره المحقق النائيني هنا من دعوى وجود استحالة عقلية في أن يكون الغرض الانبعاث عنه على سبيل القضية بشرط المحمول، يعني بما هو انبعاث عنه لا مطلق تحقيقه، إذ أفاد أنه يقتضي جمعا بين اللحظين الاستقلالي والمرآتي. من شاء فليراجع يا أخوان، ما في داعي. هذا الوجه الأول مع جوابي. الوجه الثاني، القول بأن قوله تعالى في سورة البينة المباركة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يقتضي أن جميع الأوامر عبادية، بمعنى اشتراط إخلاص الدين من قبل المأمور بإتيانه بالأمر، وليست العبادية غير ذلك. أقول بعد الإغضاء عن أن هذا الوجه على تقدير تماميته لا يقتضي خصوص قصد امتثال الأمر، بل يقتضي أن يكون الداعي قربيا متمحضا في القربية، ومن الوضوح بمكان وقد أوضحناه في بحث الدواعي القربية أنه أي الداعي القربي لا ينحصر في خصوص قصد امتثال الأمر، بعد ثبوته بعد الإغضاء عن هذا نقول بأن هذه الآية وردت في سياق الحديث عن الكفار، لم يكن الذين كفروا إلى آخره، منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. جاي المهم، فالخطاب للكفار المشركين
الذين كفروا
والمشركين ايه ماشي، أكيد والمشركين. جاي. ماشي.
أقول شيخ في المراية.
فالكفار مأمورون بأن يعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني هم منهيون باللازم عن الشرك. فتصبح الآية على هذا أجنبية عن محل الكلام. غض ناظرا للتكاليف التفصيلية، ناظرا للأمر الوحداني، آمنوا ولا تشركوا، هيك صار معناه. هذا أول. ثانيا، لو تنزلنا وقلنا بأن هذا الأمر لجميع الخلائق حتى المسلم منهم، أي حتى أتباع الدين، فلا يخفى أن حمل الآية، أن سياق الآية آب عن التخصيص. يعني ما ممكن أن تقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إلا في كذا وكذا وكذا. فإما أن المراد في العبادات لا بد من إخلاص الدين دون غيرها بعد وضوح أن هنالك تكاليف كثيرة وهي الأكثر، لا يطلب فيها الداعي القربي أو لا يتوقف الإتيان بها صحيحة على الداعي القربي. فيصبح المراد وما أمروا في العبادات إلا بأن يأتوا بالعمل مخلصين به لله عز وجل، لأنه متمحض في الداعي القربي. وعلى هذا التقدير لا يثبط المطلوب، إذ البحث في المقام في كيفية إثبات كون الشيء عبادة من عدمها أو من عدمه، عدم كونه. وإما قلت إما وإما أنه أمر عام لجميع التكاليف، فمقتضى ذلك أن جميع الأوامر لا بد وأن يعبد الإنسان بها مخلصا لله الدين. طبعا هذا الثاني خلاف الظاهر، لكن على تقدير كونه هو المراد، فإنه يلزم تخصيص الأكثر المستهجن. أكثر التكاليف الشرعية ليست من سلسلة العبادات، العبادات معدودة في الشريعة، لا يلتزم ذو مسكة بلزوم الإخلاص بين قوسين بمعنى التقرب والتمحض به في جميع التكاليف الشرعية. هذا ثانيا. ثالثا، يقرب في النظر. إلى الآن لم أجد هذا الكلام في كلام أحد يعني من الذين طلعت له، أن يكون المراد من الآية المباركة بعد وضوح أنه حتى لو كان الخطاب للكفار والمشركين فهو خطاب غير مختص بهم، بل يشمل المسلمين والمؤمنين أيضا، إذ هم مأمورون بأن يعبدوا الله مخلصين له الدين. أن يكون المراد أمر الناس بأن لا يبتدعوا في الدين شيئا، وأن يجعلوا دينهم خالصا لله عز وجل، عند ذلك يكونون عابدين لله. فلا يشرعون شيئا من عند أنفسهم لأنفسهم، ولا يشرعون شيئا ينسبونه إلى دين الله وهو ليس منه، سواء على مستوى الشرك في العبادة أم على مستوى التكاليف التفصيلية، بمعنى أن يمحضوا دينهم بحصر حق الشارعية بالله عز وجل. فلا يخلطوا غير شرعه فيه، لأن الخلوص هو المحض للشيء. فجميع الخلق مأمورون بأن يطيعوا الله، هذا معنى يعبدوا، ولا يشركوا به شيئا، فلا يطيعوا مع الله أحدا. وعلى هذا أيضا تصبح الآية أجنبية عن محل الكلام. مقتضى ذلك أن نطيع الله فيما شرع كما شرع، إن كان الداعي القرب دخيل، ثبت أنه دخيل، فمقتضى شرعه أن نأتي معه، وإن لم يكن دخيلان فمقتضى شرعه أن يصح الإتيان به ولو لا معه بدونه. وعلى هذا صار واضح أن الآية تصبح أجنبية حينئذ. الدليل الثالث الذي يذكر في المقام، الروايات العديدة الواردة عندنا وعند القوم الدالة على أن الأعمال مرهونة بالنيات، وأنه ليس لامرئ إلا ما نوى. من قبيل الحديث المتسالم عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما الأعمال بالنيات وليس لامرئ إلا ما نوى، أو ما يقارب هذه الألفاظ. ونظيرها روايات عديدة، بعضها مخرجها صاحب الوسائل في أبواب مقدمات العبادات في الجزء الأول أوائل الأبواب، وبعضها مخرجها صاحب المستدرك إلى ما هنالك. مسلم إجمالا هذا الحديث مسلم لا شك فيه، ومروي بعضها بأسانيد معتبر، بدعوى أنه من دون النيات لله فلا عمل، لا يكون العمل موجود، وجوده كعدمه. هذا الواجب أول ما يرد عليه ما أورده الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف، من أنه يلزم تخصيص الأكثر المستهجن، لأن أكثر التكاليف ليست كذلك، وهي أعمال مقبولة عند الله والإنسان مطيع ولو لم يأتي بها متقربا بها إلى الله. ثانيا، مقتضى هذه الأحاديث أن الثواب لا يترتب إلا إذا جاء بها مضافة إلى الباري عز وجل. وكلامنا الآن في أن الصحة هل تتحقق أم لا تتحقق، وليس في ترتب الثواب. واضح أن الثواب لا يترتب إلا إذا الإنسان جاء بالعمل، سواء في التعبد أو في التوصل، وهذا ذكرته أنا سابقا. لكن كلامنا الآن في أنه لا يقع صحيحا إلا إذا نواه لله، فهي أجنبية عن محل الكلام حينئذ، ليست مختصة بالتعبديات والعباديات. ثالثا، وهو الأصح في نظري، طبعا كله صحيح مو أنه خطأ، بس بيت القصيد هنا أن يقال بأن هذه الأحاديث تؤسس لمقياس التقييم عند الله عز وجل، وأن مقياس التقييم ليس العمل الخارجي الفيزيائي، مو مثل تقييمات الخلق، الخلق يقيمون بحسب الأفعال والنتائج الملموسة، بينما عند الله عز وجل العمل مرتهن بالنية بالدافع، هل هو دافع رباني أم غيره. هذا بنحو هو نفس الجواب الثاني يا إخوان، نهاية الأمر في الجواب الثاني الحديث عن خصوص النتيجة. فهو أيضا يكون أجنبيا عن محل الكلام. إذن لا يوجد لدينا دليل يدل على أن القاعدة أن التكاليف كلها، أن التكاليف كلها لا بد أن يؤتى بها على وجه العبادية، هكذا قاعدة لا توجد. بمعنى قصد امتثال الأمر أو قصد أي داعي قربي حين الإتيان بالعمل، بمعنى توقف الصحة عليه، هكذا قاعدة لا توجد. بعد هذا يقع الكلام في الأصل، وهو إما إطلاق مقامي وإما إطلاق لفظي. وقدمت المقام على اللفظ لنكتة تتبين إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.